ما لا يشاءهم جهلوا كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع موضوع جديد من فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع شيء من صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نرحب المشاهدين والمشاهدات، نرحبكم أنتم أيضا أيها الطلاب، فأهلا بكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب. أقول وبالله التوفيق، إن للداعية صفات عديدة ينبغي له أن يتصف بها، وكما أن لكل وظيفة في هذه الحياة آداب وللقائم بها صفات، فإن تلك الوظيفة العظيمة، تلك الوظيفة الشريفة، وهي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والتي هي مهمة الأنبياء إلى خلق الله سبحانه وتعالى، هي أشرف وظيفة على وجه هذه البسيطة، إنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن لهذه، أن للقائم بهذه الوظيفة صفات وآداب ينبغي أن يتحلى بها. قلنا فيما سبق من تلك الصفات الإخلاص، ومنها التقوى، ومنها العلم والفقه، ومنها الصبر والحلم وغيرها. ولعلنا نقف اليوم على صفة جديدة من تلك الصفات، إنها العفو والصفح. العفو والصفح، الكلمتان متقاربتان، عفو وصفح. قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وإن كان هو عام، أمر من الله سبحانه وتعالى، عام للأمة جمع عام للمسلمين، فإنه مخاطب به الداعية على وجه الخصوص، لأنه يتعامل مباشرة مع الناس، يتعامل مع الخلق، ويحتاج إلى مثل هذا، هذه الصفة النبيلة، وهذه الصفة الحميدة، هذه الصفة الكريمة، يحتاج إليها أكثر من غيره، من أجل أن يبلغهم دعوة الله سبحانه وتعالى حتى يستجيبوا له. طيب، دعونا نقف على أنموذج من عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق خلقا، وأعظمهم صفحا وحلما، وأعظمهم عليه الصلاة والسلام في خلقه، ولا شك في ذلك. الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بلغ الكمال صلوات الله وسلامه عليه في خلقه كله، ومن ذلك صفحه وعفوه عليه الصلاة والسلام. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، بماذا أجابت؟ قالت: كان خلقه القرآن. فالذي يقرأ القرآن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نقف على بعض المواقف من عفوه وصفحه عليه الصلاة والسلام. والعفو والصفح متعلق بما ناله صلى الله عليه وسلم من قومه من أذى، وبما ناله عليه الصلاة والسلام من مشقة، بما ناله من كيد من أعدائه، ومع أن ذلك أدى، مع أنه كيد ناله عليه الصلاة والسلام، ومع أنه جاء من أعدائه، إلا أن له عليه الصلاة والسلام مواقف رائعة في صفحه وعفوه، وليس ذلك عجزا عن الانتقام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لو دعا ربه أن يهلك القوم لأهلكهم، ولكن ابتغاء في إسلام أولئك القوم، طلبا لاستجابة أولئك الأعداء، طلبا لأن لو حتى ما استجابوهم لأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى. وهكذا ما كان، وهذا هو الذي كان، ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام منتقما منهم، ولا مبادرا في أخذ حقه مباشرة لحظوظ نفسه. تعالوا أولا نقف على رحلة الطائف، تلك الرحلة التي حفظها لنا التاريخ من أكثر من 1400 سنة. وتعلمون النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية من دعوته عليه الصلاة والسلام لاقى من أهل مكة ما لاقى من العناد ومن الصد ومن الإعراض ومن البعد عن دعوته ومن الإيذاء ومن التحدي، يتحدونه ويعادونه أحيانا، وأحيانا يغرونه بأمور حتى يتخلى عن تلك الدعوة. ولكنه عليه الصلاة والسلام ماض فيما أمره الله به، ماض بالدعوة إليه. وقبل أن آتي إلى رحلة الطائف أشير إلى ما لقيه من أهل مكة من محاولات ثنيه عن ما هو عليه من دعوة، وعن الكف حتى يكف عن دعوتهم لترك أصنامهم وعبادة الله وحده لا شريك له، حين طلبوا من عمه أبي طالب أن يعرض عليه أن يعطوه مالا يزوجوه أجمل نساء العرب، أن يملكوه عليهم من أجل أن يترك هذا. ولكن ماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام الذي يدل على عدم نظره لهذا الأمر، عدم رغبته لتلك العروض التي عرضوا عليه؟ قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه ما تركته. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيس من أهل مكة ولما رأى الصد والبعد عنهم حاول أن ينقل دعوته عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر، فانتقل عليه الصلاة والسلام إلى الطائف من أجل أن يعرض الدعوة عليهم، لعله يلقى استجابة من أولئك القوم، لعلهم يكونون أقرب له من أهل مكة، لعلهم ينصرونه في هذه الدعوة. اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حاملا دعوته، مبلغا عن الله، داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ناهيا عن عبادة الأصنام. واختار بحكمته أن يقابل أشراف القوم، لأن أشراف القوم إذا آمنوا فإن أقوامهم سيتبعونهم على ذلك. فعرض عليهم الدعوة، عرض دعوته عليه الصلاة والسلام على ثلاثة من أشرافهم، إلا أنه وجد منهم ردودا لا تليق، وردودا محبطة، وردودا بائسة. فقال أحدهم: إنه يمزق ثوب الكعبة إن كان الله أرسله. مستهزئ به. وقال الآخر: ألم يجد ربك من يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لن أكلمك، إن كنت صادقا فلن نستجب لك، وإن كنت كاذبا فلا يستحق أن أكلمك. فهذه ردود أشراف القوم من أهل الطائف الذين طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستجيبوا له وأن ينصروا دعوته، طمع أن يكونوا له أكثر استجابة من أهل مكة، ولكن كانت هذه الحال. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا، لقيه ملك الجبال فقال: يا رسول الله، إني ملك الجبال وإني رسول الله إليك، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. لم يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ما طلب أن ينتقم الله منهم، ما طلب أن يهلكهم الله بعد تلك الردود، ولكنه كان حليما، كان صفح وحلم. وهذه هي الطائف الحمد لله اليوم فيها فيها المسلمون، وقد أسلم بعد ذلك. هذه أحد مواقفه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن ننتقل إلى هذا، انتقلت بنا الشريحة إلى قبل هذه صفة قادمة لكن لن نقف عندها الآن، خلينا ننتقل إلى عفو الصفح. قبل هذه طيب، إذن رحلة الطائف هنا وقفنا عندها، نأتي إلى موقف آخر من مواقفه عليه الصلاة والسلام، إنه فتح مكة. ونعلم جميعا ماذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة من بداية دعوته عليه الصلاة والسلام، إلا أن فتح مكة تأخر بعد ذلك بسنين. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها منتصرا، دخلها منتشيا، تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولئك القوم الذين آذوه والذين وقفوا منه موقف العداء. ولما دخل الكعبة وطاف بها وانتهى من طوافه عليه الصلاة والسلام، كان كفار قريش جلوس حول الكعبة، خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا، هنا تعال انظر إلى حلمه وصفحه عليه الصلاة والسلام، إلى عفوه عن أولئك القوم الذين أخرجوه من بلده، الذين وضعوا عليه سل الجزور، الذين حاولوا قتله، الذين آذوا أعداءه، الذين آذوا أصحابه، الذين قتلوا من قتلوا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. إلا أنه كان قال لهم: يا أهل مكة، يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون الجواب؟ أناس كانوا يعادونه، أناس حاولوا قتله، قتلوا من أصحابه من قتلوا، وآذوا من آذوا، أخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم ولن تمكن منهم، فما العمل من نتيجة؟ ماذا سيعمل بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد تمكن منهم الآن؟ طيب، رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سائلا لهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، عفى عنهم وصفح عليه الصلاة والسلام. هذا هو موقف الداعية، الداعية الحكيم الذي أثرت دعوته في القلوب واستجلبت النفوس، وكان الناس بعد ذلك بعد فتح مكة يدخلون في دين الله أفواجها، كثرت داخلون في هذا في دينه عليه الصلاة والسلام. من الطبيعي أن القائد إذا انتصر على أعدائه وأولئك الأعداء الذين آذوه، أولئك الأعداء الذين حاربوه من قبل، أولئك الأعداء الذين خرجوه من دياره وقتلوا من قتل من أصحابه، كان من الطبيعي، يعني من طبيعة البشرية أنها تنتقم أحيانا، والحروب في التاريخ تدل على ذلك. إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم تكن سيرته كسيرة عامة الناس، ولكن سيرته سيرة نبي مصلح، سيرته سيرة داعية إلى الله سبحانه وتعالى. خذ أيضا موقف آخر، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة، وجاء عربي من الأعداء وأخذ سيفا ورفعه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، من يمنعك مني الآن؟ وش قال الرسول؟ قال: الله. قال: من يمنعك مني الآن؟ قال: الله. حتى سقط السيف من يده، ولم يعاقبه الرسول أو يقتله أو ولكن يعني صفح عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك على سبيل المثال عفوه وصفحه كما في قصة أثامة ابن عثال أو ثمامة ابن عثال رضي الله عنه وأرضاه، لما حبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، جاء إليه يوما وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ عندك الآن ثمامة أسير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني أنت بالخيار، إن قتلت تلف أنت صاحب حق، لأنه يعني عدو له في ذلك الوقت طبعا قبل أن يسلم. ماذا عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تركه في ذلك اليوم. جاء في اليوم الآخر قال: يا ثمامة، ما عندك؟ قال: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه ذلك اليوم، ثم جاءه في اليوم الثالث فقال له: يا ثمامة، ما عندك؟ قال: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال انظر الآن ما هي نتيجة الحلم، ما هي نتيجة يعني الصفح عن ثمامة رضي الله عنه. كانت النتيجة أن ثمامة رضي الله عنه وأرضاه خرج لما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد إلى نخل قريب ثم توضأ اغتسل وتوضأ وجاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسلم. هذه نتيجة الصفح والعفو عنه. وقال يا رسول الله والله لم يكن في يوم من الأيام دين أبغض إلي من دينك ولم يكن رجل أبغض إلي منك واليوم لم يكن أحد أحب إلي منك ولم يكن دين أحب إلي من دينك. هذه نتيجة إيش؟ نتيجة الصفح والعفو والحلم. إذن الداعية من الأشياء المطلوبة منه يكون إنسان عنده صفح، إنسان عنده عفو، إنسان عنده يعني مثل هذه الصفات التي تكون نتيجتها هي في استجابة المدعوين لدعوة الله سبحانه وتعالى. إذن من الصفات المهمة في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى التواضع والمخالطة. التواضع والمخالطة، التواضع صفة مهمة من صفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، تقربه من المدعوين، تدعوهم يستجيبون له، تدعوهم يأخذون منه، يقبلون ما يدعو إليه، يكونون قريبين إلى نفسيته وإلى ما يدعوهم إليه. فلا شيء يحبب الداعية إلى المدعوين كالتواضع، ولا يظهر التواضع إلا بالاختلاط به. بنا ننتقل إلى أمر آخر وهو يعني له علاقة بالمخالطة. هناك شيء اسمه تواضع ومخالطة، وقلنا قبل قليل أن التواضع لا يبين إلا بالمخالطة، لكن الذي لا يخالط الناس لا يبين ما هو التواضع. طيب الذي ينعزل عن الناس هل يكون داعية مؤثرا؟ الذي ينعزل عن الناس هل يكون داعية مؤثرا؟ دعونا نقف وقفة موجزة عن انعزال بعض الدعاة والعلماء وعدم مخالطة الناس إلى ماذا يؤدي مثل هذا الأمر؟ الداعية إذا انعزل عن الناس وكان جانبا ولم يخالطهم ولم يعني يأخذ معهم ويعطي ولم يعش حياتهم ولم يأخذ ويعطي معهم في بعض الموضوعات، فهنا تحصل فجوة بين الدعاة والعامة وخاصة الشباب، خاصة الشباب في مثل زمننا هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه مع صحابته كان أكثر أتباعه وأغلب من تبعه على دعوته هم الشباب رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان في مجلسه عليه الصلاة والسلام يكون الكبير والصغير، يكون الشاب والشيخ، يكون الغني والفقير، يكون أصناف من الناس لا فرق بينهم ولا طبقية تمنع بعضهم عن بعض. ولكن في بعض المجتمعات يكون هناك شيء من الطبقية، يكون هناك شيء من التفاوت، يكون هناك شيء من الانعزالية بعضهم عن بعض. إذن الانعزال يؤدي إلى حصول الفجوة، وحصول الفجوة تؤدي إلى ضعف الدعوة، والضعف شيئا فشيئا يؤدي إلى إيش؟ إلى الانقطاع وإلى عدم الاستفادة من ذلك الداعية. ثم بعد ذلك نأتي إلى إعطاء الفرصة لتغلغل الأفكار الفاسدة، يعني الانعزالية والفرقة بين الدعاة من ناحية وبين الشباب من ناحية ثانية تعطي فرصة لتغلغل بعض الأفكار الفاسدة التي يدسها من يدسها من شياطين الإنس والجن للتفريق بين الدعاة والمدعوين، تفريق بين المدعوات، مدعوين من ناحية وحتى التفريق بين المدعوين بعضهم عن بعض وعن الدعاة أيضا بعضهم عن بعض. أيضا من الأمور المؤثرة أو نقول إجادة التعامل مع المواقف الدعوية، هذه من الصفات الهامة ومن الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية في دعوته، وهي إجادة التعامل مع المواقف الدعوية. المواقف الدعوية كثيرة وتحتاج إلى يعني شيء من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله ليست فقط في مجرد كلمات، ليست خطب ومواعظ. الدعوة إلى الله ليست يعني مجرد تعاليم، ولكنها مع كونها خطبا ومواعظ وكلمات وتعليم، إلا أنها مع ذلك كله تشمل تصرفات، تشمل مواقف. قد يكون موقف في سكوت، موقف دعوي لكن ما في كلام، تصرف من التصرفات، موقف في إقدام، موقف في حجام، إلى غير ذلك. خلونا نأخذ بشكل إجمالي الآن يعني بعض الأمور في هذه المسألة. طيب، عندنا مثلا يعني إجادة التعامل مع المواقف الدعوية، حسن التصرف، وعندنا حكمة الجواب، وعندنا الإعراض عن الجاهلين. والجاهلون الذين يعارضون الدعوة كثر، سواء في القديم أو في الحديث، فهذه كلها مواقف تحتاج منا إلى يعني حكمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نجي إلى شيء من التفصيل فيما ذكر في مسألة قواعد في حسن التصرف والإجابة. من ذلك على سبيل المثال استشعار خطورة توقف الدعوة بسبب تصرفه. طيب، الدعاء الدعوة إلى الله لها أعداء ولها مناوئون، سواء من الداخل أو من الخارج، وهم يتصيدون الأخطاء ويتحينون الفرص من أجل الإيقاع بالدعوة وأهلها. فبالتالي لابد أن يكون الداعية حكيما، يقف موقفا مناسبا وملائما في مثل هذه الأمور. فلابد أولا أن يستشعر خطورة توقف الدعوة بسبب تصرفه. أحيانا قد يستثار الداعية بأمر من الأمور من أجل أن يتصرف تصرفا لا يليق به ولا بدعوته، وتكون النتيجة إيقاف هذا العمل، إيقاف هذا النشاط، إيقاف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن الحكمة ومن آداب الداعية وحكمته في دعوته أن يكون حذرا، أن يكون يعني مهتما بمصير دعوته وسيرها، فيستشعر خطورة الموقف، وألا يكون هو سبب، ألا يكون سببا في توقف تلك الدعوة أو ضعفها. ثم أيضا تقديم الدعوة على حظوظ النفس، نقطة مهمة جدا. الإنسان الداعي إلى الله يقوم بوظيفة مهمة، وهذه الوظيفة لها نتائج، والنتائج قد تتنوع. من هذه النتائج ما هو في مصلحة الدعوة، ومن هذه النتائج ما هو في مصلحة الداعي، من هذه النتائج ما هو في مصلحة المؤسسة الدعوية أو غيرها. وهنا الموقف الحكيم والموقف السليم من الداعية الله سبحانه وتعالى أن يقدم الدعوة إلى الله وما تؤوله إليه من نتيجة حسنة من نتيجة حميدة تعود على المدعوين بالفائدة أن يقدمهم على حظوظ نفسه، أن يقدم تلك الفائدة على حظوظ نفسه. دعونا نضرب مثالا على ذلك. لو خير داعية بأمرين، إما أن يلقي نشاطا في مكان ما، مكان رقم واحد، أو يلقي نشاطا في مكان رقم اثنين، بحيث يكون على النحو التالي: المكان رقم واحد أو نقول النشاط الأول فيه نتيجة طيبة وفيه مستفيدين كثر وفيه أناس إن شاء الله يعني على أهبة الاستعداد للاستجابة. أما النشاط رقم اثنين فيه شيء من البريق الإعلامي وقد يكون فيه مصلحة مالية أو فيه شيء من السمعة، فأي النشاطين يختار؟ فأي النشاطين يختار؟ أيهم، أي هذين النشاطين الذي يكون فيه حظ الدعوة أو نقول تكون فيه الدعوة مقدمة على مصلحة النفس؟ شكل النشاط رقم واحد، ولو أنه لم ليس فيه شيء من البريق الإعلامي وليس فيه شيء من المصلحة المادية، ولكن فيه يعني طمعا أكثر في استجابة المدعوين واستفادتهم. أما ذلك المكان رقم اثنين أو نقول النشاط رقم اثنين فيه هو أقل من حيث الفائدة، لكن قد يكون فيه شيء من المادة، شيء من السمعة، شيء من حظوظ النفس، فبالتالي هنا لا بد أن يكون تقديم الدعوة على حظوظ النفس. احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يعتني بها الداعية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أرسله؟ قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. احتساب الأجر، الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذا اهتدى على يديه رجل واحد خير له من إيش؟ حمر النعم. حمر النعم وهي الإبل ذات الألوان المحمودة. وفي حديث آخر: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دل أيضا في حديث آخر: من دل أو يعني في حديث في هذا المعنى. فهذه أجور و يعني منافع دنيوية وأخروية تعود على ذلك الداعي من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا كل هذه الأشياء، هذه القواعد تؤدي إلى أمور هي النحو التالي. من القواعد بحسن التصرف والإجابة عندنا شيء اسمه حسن التصرف، عندنا شيء إجابة، ونقصد بالإجابة هنا الإجابة أحيانا على الأسئلة الاستفزازية التي يكون المراد منها الإيقاع في الدعوة أو الإيقاع في الداعي. وهذا يحصل كثير، وبخاصة في محيط تعادى فيه الدعوة، سواء يعني في الخارج أو في أي مكان آخر. تريث في الإجابة إذا أحس الداعية أن هذا السؤال وراءه ما وراءه من الإيقاع به أو بدعوته، هنا يتريث، ينتظر، يفكر، يتأمل، ما المراد بذلك السؤال؟ ما المقصود؟ ما النتيجة؟ ما الحاجة من إلى الإجابة؟ ما الفائدة منها؟ كل هذه تساؤلات يطرحها الداعية إلى الله في ذهنه قبل أن يجيب. ثم بعد ذلك أيضا التأني والتصرف، قد يتطلب الموقف الدعوي إلى تصرف ما، وهنا ليست المسألة هي مسألة إجابة، لكن المسألة مسألة تصرف أيا كان ذلك التصرف، نتيجة لاستثارة من الاستثارات التي يرجى منها أو يبتغى من ورائها الإيقاع بالداعية أو بالدعوة الله سبحانه وتعالى. فهنا كما أنه بالنسبة للإجابة هناك شيء اسمه تريث في الإجابة، فالتصرف أيضا هناك شيء اسمه تأني في التصرف، فلا ينفع للداعية ولا يتصرف تصرفا مستعجلا، بل يتأنى ويفكر في ذلك التصرف الذي سيصدر منه حتى لا تكون نتيجته نتيجة عكسية عليه وعلى دعوته. أيضا خذ عدم الاستجابة لردود الفعل. تصور أن داعية من الدعاة يلقي موعظة أو يخطب خطبة أو محاضرة، ثم بعد ذلك فوجئ هذا الداعية برد فعل من أحد المستمعين، كأن قام ورد أو تكلم بكلام عالي أو إلى آخره، كرد فعل لما حصل من ذلك الداعية من كلام أو من حكم أو من وصف أو من غير ذلك. عندها هذه ردة الفعل التي حصلت من المدعوين لا تكون الاستجابة لها مباشرة من غير تفكير، قبل أن يتأمل ذلك الموقف، حينئذ لا يستعجل في الاستجابة لتلك لذلك الموقف لردة الفعل قبل أن يفكر فيه وفي نتيجته ومصيره. أيضا هذه كلها قواعد مهمة وضوابط لتعامل الدعاة مع المدعوين في بعض المواقف المتعلقة بسواء الاستزازات أو الاستثارات أو غيرها. أيضا من ذلك ضبط النفس عند الغضب، وهذا يعود بنا إلى الحلم، فالحلم من الصفات الهامة والغضب من الصفات الذميمة التي تخرج الإنسان عن طوره أحيانا، ولذلك كان من الوصايا البليغة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل حين قاله يا رسول الله أوصني، ماذا قال؟ قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، وكأنه لم يقتنع بتلك الوصية. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوصى ذلك الرجل بعدم الغضب يعرف قيمة تلك الوصية، ويعرف ذلك الرجل، يعرف حاله، ولذلك أوصاه عليه الصلاة والسلام بما يلائم حاله. إذن الداعية إلى الله يجب أن يكون أبعد الناس عن الغضب. يضع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه في ذهنه، لأن الغضب لا يتلائم مع تصرفات الإنسان الحليم، لا يتلائم مع تصرفات الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الغضب يفسد عليه فعله، يفسد عليه علاقته بالآخرين، يقلل من نظرته يعني عند الناس، يقلل من قيمته عندهم. إذن هذه بعض القواعد والضوابط في التصرف والإجابة. طيب، هذه من أيضا هناك قواعد إضافية أخرى. عندنا أيضا بشكل عام من قواعد حسن التصرف والإجابة إضافة إلى ما سبق تقدير المصالح والمفاسد، ومنها أيضا جواز الأخذ بالتورية عند الحاجة، ومنها أيضا الإجابة بصورة مجملة أو مشروطة. إذن مثل ما قلت يعني قبل قليل، هناك مواقف يقفها الداعية، مواقف تحتاج منه إلى أن يتصرف تصرفا سليما، من ذلك تقدير المصالح والمفاسد. قد يأتي الداعية على قوم ويرى من أولئك القوم منكرا، وهذا المنكر يحتاج إلى تغيير، إلا أن الأمر لو تأمل فيه لوجد أنه لو أمرهم بالتغيير لارتكبوا منكرا أكبر منه. يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. ولذلك هنا في مسألة اللي هي مسألة تقدير المصالح يعني تقدير المصالح والمفاسد، يعني لأن لو تركوا على هذا لن توعى منكرا أكبر منه، لكن لو نهوا عن هذا لارتكبوا منكرا أكبر، كما ورد روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر على قوم معه أصحابه، مر على قوم من التتار يشربون الخمر، المرتكبين جريمة يشربون الخمر، قالوا يعني يا شيخ الإسلام تمريت على هؤلاء وما نهيتهم وما يعني ما نهيتهم عن شرب الخمر وعن كذا، ماذا كان جوابه رحمه الله؟ قال الخمر تصدهم إيش؟ ها؟ عن ذكر الله وعن الصلاة وعن هؤلاء، لو تركوا الخمر يعني لن يذكروا الله ولن يصلوا، ولكنهم سيفسدوا في المسلمين، سيسفكوا الدماء. إذا نهيهم عن هذا الأمر الذي هم فيه سيؤدي بهم إلى ماذا؟ يؤدي بهم إلى ما هو أكبر، يؤدي بهم إلى جرم أشد مما هم فيه. ولذلك كان من الحكمة تقدير المصالح والمفاسد هنا، وتركهم على ما هم عليه من منكر حتى ينتهوا عن ما يتوقع أن يحصل لهم بعد ذلك من منكر أكبر. طيب، من أيضا من القواعد في التصرف والإجابة جواز الأخذ بالتورية عند الحاجة. التورية يعني تورية عدم التصريح في بعض الأمور، يعني مجاملة في بعض الأمور، خاصة يعني مثلا إنسان قابل له شخص فيه تكبر وفيه طغيان وفيه جبروت وكذا، فالتورية يعني قد وهذاك يعني إنسان متكبر وطاغي، فبالتالي هذا الداعية في مقابلته لهذا لو أظهر له شيء من العداوة وشيء من البغض وشيء من كذا قد يؤذيه، صح ولا لا؟ وقد يتضرر بسببه، فبالتالي يؤدي يعني يظهر له شيء من الود، شيء من يعني التعاطف من أجل أن يسلم من شره، يعني ما يوضح له الصورة الحقيقية التي هو يعرف عنها، إنما يعني شيء يكف به شره. كذلك الإجابة بصورة مجملة أو مشروطة كان يكون الجواب في شيء من الحساسية، شيء من إثارة الغضب أحيانا، فبالتالي حينئذ الداعي يكون حكيما ويجيب إجابة صحيحة ولكنها مجملة غير مثيرة لردود الفعل أو الضرر عليه وعلى دعوته. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.